بالعسر الأخير.
أضل الله عنه اليهود والنصارى وهدى إليه هذه الأمة.
هذا هو المعنى لسعادة الدنيا، لا نعرف الدين بالرجال وإنما نعرف الرجال بالدين.
ليست العبرة بنقص البداية ولكن العبرة بتمام النهاية. ترتيل القرآن سبب للتدبر. جاءت الآن أمور التخفيف، ولذلك أمر الله تعالى بها في بداية هذه السورة، واستبعد من جهله أن يعيد الله تبارك وتعالى خلقه، فأخذ بعض أهل العلم منها إعجاز الله تعالى في كتابه ببيان ذلك في هذه الآية. لذلك وصف الله تعالى هذا اليوم بأوصاف عظيمة، فما أعظم الله عز وجل الذي جعل لك قوتا وجعل قوتا لمن تقتات به. فإن أهل السعادة ميسرون لطريق أهل السعادة، وإن أهل الشقاء ميسرون لطريق أهل الشقاء. لو لم ينزل الله تعالى على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. أربع مسائل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها. لك الحمد يا رباه ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوب مذنب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. إخوتي الكرام، ما زلنا نتحدث ونفسر سورة القلم، وصلنا إلى نهاية قصة أصحاب الجنة الذين تمالؤوا وأقسموا أنهم لا يعطون الفقراء والمساكين شيئا، ولكنهم غفلوا حقيقة، وهذا يقع في كثير من الناس، غفلوا عن قدرة الله تبارك وتعالى. وأنك أخي الكريم يجب أن تتعامل في الدنيا بما تحب أن يعاملك الله تعالى به في الآخرة، وقد تتعجل لك العقوبة مع ما يدخر لك في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فلما ذكر الله تعالى حالهم ثنى بحال المتقين الأبرار عند الله تبارك وتعالى. فهؤلاء المتقون لهم مزية أخرى ولهم حال آخر، فيقول الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لما بين الله تعالى حال الهماز بنميم الحلاف المهين المناع للخير المعتدي الأثيم، بين هنا حال المؤمنين. لا يستوي من أطاع الله تبارك وتعالى وفعل الطاعات وتقرب إلى الله بأنواع الأعمال الصالحات مع ذلك الذي ابتعد عن الله تبارك وتعالى. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك الله تعالى يبين في هذه الآية: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. المجرمون الذين ما عرفوا لله حقا ولا واجبا، تركوا طاعة الله، ابتعدوا عن الصلاة. ما لكم كيف تحكمون. المشركون يظنون أنهم على الحق وأن محمدا على الباطل، كيف تسوون بين هذا المطيع لله عز وجل القريب من الله بذلك البعيد الكافر؟ ما لكم كيف تحكمون، أين ذهبت عقولكم وأنتم تسوون بين هذا وهذا؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون. هل عندكم كتاب تعلمتم منه هذه المعاني وأخذتم قولكم هذا من دليل ومستند؟ إن لكم فيه لما تخيرون. فهنا يسألهم، هؤلاء ليس لهم عند الله عهد ولا يمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما يطلبون. ومن المعلوم أيضا أنه ليس لهم كتاب فيه يدرسون ويتعلمون هذه الأحكام، ولا عندهم من الله عهد بأنهم ناجون وبعيدون عن العذاب الأليم. فدعواهم إذن باطلة. والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. ولأجل هذا الله تعالى يقول: سلهم أيهم بذلك زعيم، من هو الكفيل عندهم بهذه الدعوة ليبين لنا ما هو مستنده في ذلك، فإنه لا يمكن لأحد أن يصدر بهذا القول إلا أن يكون زعيما فيها ومدعيا لها. سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق. وهذا يوم القيامة فيه من القلاقل والزلازل والأهوال والأغلال ما لا يخفى على ذي عقل. فهات ما لديهم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الله أكبر. يوم يكشف الرب جل وعلا عن ساق نفسه، ونؤمن أن لله ساقا حقيقة يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيكشف عن ساق نفسه فيسجد لله كل مؤمن موحد صادق كان مصليا قريبا من الله، ويتعذر على هؤلاء السجود فلا يستطيعون، لا يستطيعون السجود، فتصبح ظهورهم كظهور الأبقار، فإذا أراد أن يسجد سقط على وجهه، وقيل يوضع لهم الحديد في ظهورهم يوم القيامة فيصبح ظهر الواحد منهم طبقا فلا يستطيع أن يسجد، يحاول ما يستطيع. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا أيها الإخوة؟ المؤمن يأتي فيسجد وهؤلاء لا يستطيعون. الجزاء من جنس العمل، لم يكونوا يسجدون في الدنيا، لم يكونوا يتقربون إلى الله تعالى في الدنيا، فهذا حالهم وهذا سوء مآلهم، لأنهم ما كانوا في الدنيا على حقيقة الأمر، فحقت عليهم كذبة كلمة العذاب وتقطعت بهم الأسباب، ولذلك لم تنفعهم الندامات ولم تجدي عنهم الاعتذارات. ففي هذا ما يزعج القلوب ويحرك النفوس حتى تعود إلى الله تبارك وتعالى. فيا كل عاص بعيد عن الله، ويا من تركت طاعة الله، ويا من وقعت فيما يغضب الله، الآن عاجل لتسجد. لماذا؟ خاشعة أبصارهم ذليلة خاضعة ترهقهم ذلة، هم لا يستطيعون السجود، ومع هذا ليسوا فقط لا يستطيعون السجود ويبقون هكذا، بل انظر لحالهم: فلا يستطيعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم دليلة حقيرة مهانة ترهقهم ذلة، ذلة الكفر والذنوب والمعاصي والمهانة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود وهم في الدنيا سالمون معافون، ظهورهم معهم، أسماعهم، أبصارهم، قواهم، لكن لما امتنعوا عن ذلك تحقق عليهم، تحقق الوعيد في حقهم. ولأجل هذا أيها الإخوة هذه الآية وعيد لمن ترك الصلاة، وعيد لمن ترك الصلاة خاصة صلاة الجماعة. ولهذا قال كعب: نزلت هذه الآية، ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. وهذا من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة، وأنه يجب عليك أن تسجد مع الساجدين وأن تركع مع الراكعين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، والمقصود أيها الإخوة أن هذا الكشف سيكون يوم القيامة. ويكشف عن ساق أي أن الله يكشف عن ساق نفسه، وهذا القول الحق، وليس المعنى أن يكشف عن أمر هائل. يوم القيامة يوم هائل، ولكن يكشف عن ساق أي أن الله يكشف عن ساقه فيسجد له الخلائق جميعا إلا من كان يعبد غير الله ما يسجد لله، ومن كان لا يصلي لا يسجد لله، فلا يستطيع يمتنع عن السجود. وأما الآخرون فتذهب كل أمة إلى ما كانت تعبد، فالنصارى يذهبون إلى ما كانوا يعبدون، واليهود يذهبون إلى ما كانوا يعبدون، والمسلمون يبقون اذهبوا يقولون ننتظر ربنا. بماذا تعرفون ربكم؟ قالوا بالساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فالصادقون من المؤمنين يخرون لله سجدا، وأولئك يحاولون السجود، ولكن الكذب والعصيان الذي كانوا يقعون فيه في الدنيا جاءهم في هذا اليوم وخانهم أحوج ما كانوا إليه، فلا يستطيعون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كل هذا تهديد. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. لماذا ما يستجيب الكفار؟ ألأنك طلبت منهم أجرا فأثقلهم ذلك الطلب؟ لا نريد منهم أجرا، فيأتيهم ما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على الله. فأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلبت منهم أجرا على تبليغ الرسالة، فيثقلهم هذا الأجر ويغرمون فلا يستجيبون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يعلمون الغيب من الله، أنهم من أهل الجنة وأنهم لن ينالهم العذاب كلا، ليس هذا ولا ذاك. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. يأتي هنا النداء للنبي صلى الله عليه وسلم، اصبر يا رسول الله لحكم الله شرعا وقدرا، فالحكم القدري يصبر على المؤذى منه وما يتلقى، ولا يتلقى أمر الله بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى. ثم قال ولا تكن كصاحب الحوت، والمقصود به هو يونس ابن متى، يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام. ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم الصبر على قومه، والصبر مطلوب ولكنه ما صبر الصبر المطلوب، وذهب مغاضبا وركب البحر فاقترع أهل السفينة فوقعت القرعة عليه، ثم أثقل بهذا الأمر ولكنه عاد، إذ نادى ربه، إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطن الحوت قد كظمه، لكن لم يهشم له عظما وأصبح مكظوما مغموما مهموما، لكن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنقذه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تعالى هنا ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. لكن الله تعالى من رحمته سمع صوت عبده المطيع المنيب المخبت لله، وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تداركه الله برحمته. ولولا ذلك لنبذ بالعراء، لألقي في الصحراء وألقي في الأرض الخالية التي ليس فيها أحد، وهو مذموم على فعله ملام، ولكن الله تعالى تغمده برحمته ونبذ وهو محمود ولم يكن مذموما، وصار في حالة أحسن من حالته الأولى. ولهذا قال الله تعالى بعدها فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وهذه نعمة عظيمة من الله. ولذلك أيها الإخوة قد يقع الإنسان في ذنب فيكون بعد هذا الذنب خيرا منه قبل الذنب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الإنسان قد يقع في المعصية فيدخل بها الجنة، وقد يفعل الطاعة فيدخل بسببها النار. فمن الناس من يقع في معصية فيندم ويستغفر، وتكون هذه المعصية سبب في رفعته فيزداد طاعة لله وإقبالا على الخير،
وقد يقع إنسان وقد يعمل إنسان طاعة من الطاعات فيمن بها على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا الفضل كله لله. ولذلك لو تأملنا في حال آدم عليه السلام بعد أكله من الشجرة كان خيرا منه قبلها، فرفع الله قدره وأعلى مكانه وأنزله إلى الأرض، وبعد هذا نثر ذريته في الأرض وكان له المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. فهنا اجتبى الله تعالى يونس عليه السلام فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فهؤلاء المشركون الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى درجة عظيمة من الإيذاء في أنهم يحاولون إيذاءه وإصابته حتى بأعينهم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. يحاول المشركون إيذاءك بأعينهم، والعين حق أيها الإخوة. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فإذا أصيب الإنسان بنظرة بعين فإما أن يعرف من أصابه بذلك فيذهب إليه ويأخذ من أثره، أو يطلب منه أن يغسل له مغابنه ووجهه ويديه وقدميه، أو يتوضأ له وضوءا ويقدمه له، ثم هذا الشخص إذا جاءه هذا الماء زاد عليه ثم شرب منه واغتسل وسيذهب البلاء الذي فيه بإذن الله تبارك وتعالى، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لما رأى أحد أصحابه أصاب صاحبه بعين قال: على ما يقتل أحدكم أخاه هلا برقت؟ فإذا رأى الواحد منا أو امتلأت عيناه بحب شيء لأخيه ولو بحب شيء لنفسه، فقد يضر الإنسان نفسه، قد يصيب نفسه بالعين، قد يصيب جسده، قد يصيب أولاده، قد يصيب ماله، فتحتاج أنت أيضا إلى أن تبرك كل ما رأيت شيئا أعجبك. إذن المشركون حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإصابته، حاولوا إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإصابته بأعينهم، ولكن الله تعالى حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقولون عنه إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين، أن يتذكر به مصالح الدين والدنيا. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يعلم أن هذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم، وأنه من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق وأن يعيننا عليه. ثم ندخل أيها الإخوة في سورة عظيمة بعد هذه السورة تسمى سورة الحاقة.
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة.
الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة التي تحقق وقوعها وتأكد نزولها، ولا بد أن تقع على الخلق وأن يظهر بعد وقوع هذه الحاقة التي حقت على الخلق ما يخفى من الأمور وما تكنه الصدور، وسيظهر الناس يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. فعظم الله تعالى شأنها وفخمه بما كرره من قوله الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، فإن لها شأنا عظيما وهولا جسيما. ثم ذكر تعالى نماذج من أحوال الموجودين في الدنيا والتي شاهدها الناس، أقوام كانت موجودة: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ولكنهم لما مكروا، فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله، كذبوا وعصوا وعتوا.
فأما عاد فأهلكوا بالطاغية.
كذبت أمم في الأرض كما كذب قوم قريش فكذب الثمود وعاد بالقارعة. ثمود القبيلة العربية المشهورة، سكان الحجر، الذين أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام فنهاهم عما هم فيه من الشرك وأمرهم بطاعة الله، وقالوا يا صالح لا نطيعك حتى تأتينا بآية، فازدادوا كفرا وتكذيبا، ثم طلبوا آية بأنفسهم، وكانوا يعاندون وهم واقفون عند صخرة، فقالوا نريدك أن تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشرا، تخرج من الصخرة ناقة وتكون هذه الناقة حاملا في الشهر العاشر. فأخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إذا أجابهم إلى سؤلهم أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى ويتركوا الكفر. فأجابهم صالح عليه السلام ورفع يديه إلى ربه الملك العلام، فأجاب الله تعالى دعاء صالح، وانصدعت تلك الصخرة وخرجت منها ناقة عظيمة يتحرك جنينها في جوفها، أمر مهول وخطب جلل، ينظر الناس بين مصدق ومكذب، فمنهم من آمن. آية عجيبة جدا، صخرة تخرج منها ناقة، وهذه الناقة في الشهر العاشر حاملا يتحرك جنينها في جوفها، فتعجبوا من الأمر وازداد بعضهم كفرا. وهذه الناقة لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم، هذه الناقة تخرج تشرب من البئر فتمتلئ ماء، ثم تمر مع مكان آخر غير الذي جاءت معه، أنعامهم إذا رأت هذه الناقة تهرب منها، خلق عجيب هائل، تهتز الأرض من ثقلها، ثم تأتيهم من مكان آخر، وفي هذا اليوم كل أهل القرية يحلبون منها ويشربون جميعا، تكفيهم جميعا، وفي اليوم الآخر يذهبون هم فيستقون. فتمالأ الكفار على عقر هذه الناقة فعقروها وقتلوا فصيلها، ودعا عليهم صالح وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، وفعلا حاق بهم العذاب. لهذا قال الله تعالى
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
نعود إلى ثمود. ثمود أهلكوا لأنهم متوقعون العذاب، فالله تعالى أهلكهم بالطاغية وهي الصيحة العظيمة الفظيعة، فقيل إنهم تأكدوا من الهلاك، فاليوم الأول أصبحت وجوههم مصفرة، ثم اليوم الثاني احمرت الوجوه والأعين، ثم في اليوم الثالث ذهبوا فحفروا قبورهم ودخلوا فيها وجوههم مسودة مظلمة، فأتت الصيحة، فكانت صيحة قوية، سمعوا الصيحة قوية جدا، من قوة هذه الصيحة سقطت القلوب في الأجواف فماتوا عن بكرة أبيهم. فأهلك الله تعالى ثمود بالطاغية، الصيحة العظيمة الفظيعة التي قطعت قلوبهم وزهقت لها أرواحهم، فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم التي قد رميت في الأرض وبعضها في القبر. إذن كذب الثمود وعاد بالقارعة التي تقرع القلوب، فأما ثمود فعرفنا كيف هلكوا.
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.
الصرصر هي الريح القوية التي لها صوت شديد في هبوب ريحها، فلها صوت بلغ بهم الذروة كالرعد القاصف، عاتية شديدة الهبوب، وكانت قوية جدا، عتت على القوم وزادت عن الحد يعني بشكل عجيب جدا، ومع هذا هذه القوة وهذه الشدة سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، أي 8 أيام متواصلة وهي مستمرة على هؤلاء القوم. ثم ماذا حصل؟
فهل ترى لهم باقية.
طبعا قبلها سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. لأن هؤلاء القوم أيها الإخوة بلغوا القوة في الجسامة، كانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين، يمر الواحد منهم إلى الجبل فيحول هذا الجبل لما مده الله به من قوة ويجعله قصرا، ويحول الوادي إلى بستان وهو فاره منعم ما أثر فيه هذا العناء من قوة خلقهم. ولذلك الله تعالى قال عنهم لم يخلق مثلها في البلاد من الضخامة والجسامة التي كانت فيهم، ولكنهم في لحظة كأنهم أعجاز نخل خاوية لأنهم تعرضوا لغضب العظيم جل وعلا. والله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، من أطاعه رفعه ومن عصاه أذله. صحيح أن الله يمهل ويفسح لخلقه، ولكنه لا يهمل، وإذا أخذ فإن أخذه أليم شديد.
فهل ترى لهم من باقية؟
انتهى كل شيء. إذن أهلك الله تعالى هاتين الأمتين، ومن كان على شاكلتهم أيها الإخوة فإنه سيهلك، وكل من أتى على هذه الشاكلة فإنه سيضمحل وينتهي. وكذلك غير هاتين الأمتين الطاغيتين عاد وثمود، جاء غيرهم من العتاه والكفرة كفرعون مصر الذي أرسل الله تعالى إليه عبده ورسوله موسى ابن عمران عليه السلام، وأراه من الآيات العظيمات الشيء العظيم، ولكنه كفر وجحد. وأيضا المؤتفكات قوم لوط، وقد كانت أكثر من 600 قرية، فأتوا بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة، بالطاغية، بالفاحشة، بالجريمة، فعل اللواط إتيان الذكران من العالمين، وأتوا بالكفر والتكذيب والظلم والمعاندة ومن ضم إلى ذلك من أنواع الكفر والفسوق والعصيان. فعصوا رسول ربهم، يعني كل أمة من هذه الأمم عصت رسولها. فأخذهم أخذة رابية، أخذة زائدة على الحد والمقدر الذي يحصل به هلاكهم، لكن زاد في أخذهم لأن الله تعالى أراد أن يجعلهم عبرة لغيرهم. ومن جملة هؤلاء قوم نوح الذين أغرقهم الله تعالى في اليم لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فهنا في تعداد هذه الأمم التي ذكر الله تعالى يقول وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة بالكفر والفسوق، كل هذه الأمم أتت بالكفر والفسوق والعناد للأنبياء. فعصوا رسول ربهم، كل أمة منهم عصت رسولها. فأخذهم أخذة رابية، أخذة زائدة على الحد والمقدار الذي يحصل به هلاكهم. ثم قال فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. هنا أيضا أخذ الله تعالى قوم نوح عليه السلام، ولكن الله عز وجل لجى نوحا ومن معه من المؤمنين لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، أي لنجعل الجارية هذه والمراد يعني بها جنس السفينة تذكرة وتذكير للناس، تذكركم أول سفينة صنعت وقصة هذه السفينة وكيف نجى الله تعالى عبده ورسوله نوحا عليه السلام وأتباعه من المؤمنين. فكذلك هنا أهلك الله تعالى المعاندين، فجعل هذه الآيات وهذا الهلاك للهالكين والنجاة للمؤمنين تذكرة تعيها الأمم ويعقلها أولو الألباب في مستقبل زمانهم. وهذا بخلاف أهل الإعراض وأهل الغفلة، فإنهم بلغوا من البلادة والغفلة ما لا ينفع معه تذكير ولا يستفيدون من نذير. ولذلك لما ذكر الله تعالى ما فعله بالمكذبين هنا وكيف جازاهم وعجل عقوبتهم في الدنيا وأنه نجى رسله وأنبياءه، ذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام الناس يوم القيامة. وفي هذا تذكير، ولذلك قال لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فأتى التذكير فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وهذا يوم القيامة. الصور بوق ينفخ فيه، وإسرافيل هو الذي سينفخ في الصور نفخة طويلة شديدة. والنفخ في الصور قيل ثلاث وقيل اثنتين، قيل نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، وقيل نفختين، نفخة للصعق فيموت الجميع، ثم نفخة للبعث من قبورهم. وهنا يتحدث عن النفخة الآخرة، عن النفخة الأخيرة. فإذا نفخ في الصور تكاملت الأجساد ونبتت، فجاءت هذه النفخة فخرجت الأرواح فدخلت في الأجساد، فإذا الناس قيام لرب العالمين. ولهذا قال ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهنا النفخة الأخيرة، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. هذه أهوال يوم القيامة أيها الإخوة، أهوال عظيمة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. يعني هذه السماء الشديدة التي نراها بدون أعمدة هي يوم القيامة واهية، تتفجر هذه السماء، تنزل منها الملائكة، فتتغير العوالم وتتشقق السماء والملائكة على أرجائها. ولهذا قال والملك على أرجائها. قبل أن نأتي إلى الملك على أرجائها والمقصود بهم الملائكة، وهذا اسم جنس يعم جميع الملائكة، هنا تأمل أحوال الخلق، الأرض، السماء، البحار تفجر بل وتسجر، يعني تحت البحر نار، وهذه النار ستظهر في ذلك اليوم عندما يغطي الماء الأرض، وتبدأ النار وتبدأ البحار وتسجر وتفجر بالنار، وتتزلزل الأرض وتبيد بالخلق، وتفتح السماء ويذهب ضوء الشمس والقمر وتذهب النجوم. أهوال وأحوال عظيمة. وأما ما يصنع بالسماء فتضطرب وتمور، تتشقق ويتغير لونها، وتهوي بعد تلك الصلابة والقوة العظيمة. وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها، ولكرب جسيم هائل أضعفها وأوضعها. هنا والملك على أرجائها، أي على جوانب السماء وأركانها، خاضعين لربهم مستكينين لخالقهم. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أملاك في غاية القوة إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء بينهم بعدله وقسطه وفضله. ولذلك قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا من الأجساد ولا من الذوات ولا من الأعمال ولا من الصفات، فالكل يحشر، يحشر العباد يوم القيامة عراة حفاة غرلا، أي غير مختونين. تقول عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يقول صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض. الله أكبر، هول كبير، أمر عظيم. إذن لماذا ما نتذكر ما دمنا على قيد الحياة؟ لماذا ما نتذكر قبل أن نأتي إلى هذا اليوم العظيم؟ وفي هذا اليوم تتمايز الأمور. ولهذا نعود لقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هنا تتمايز الأمور، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، الكل موجودون، الكل يشاهدون، الكل ينظرون، فسيشاهدون الفائز اليوم، فسيشاهدون الفائز اليوم، وسيشاهدون الخاسر اليوم. فمن فاز اليوم وسعد فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن خسر اليوم فإنه قد خسر خسارة لا يسعد بعدها أبدا، وشقي شقاء لا يرى معه سعادة أبدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هنا يدعون لأخذ الكتب، فالذي يأخذ كتابه بيمينه بتكريم بتشريف وهو مقبل، فيقول هاء مقرأوا كتابية، ينادي الخلق جميعا أنا قد وجدت السعادة، أعطيت كتابي فيه أعمالي الصالحة. فهنا يفوز ويفرح، ومن شدة فرحه ومحبة أن يطلع الخلق على ما من الله تعالى بهم الكرامة يقول هاء مقرأوا كتابية، دونكم كتابي اقرؤوه فإنه يبشر بالجنات وأنواع الكرامات ومغفرة الذنوب وستر العيوب. والذي أوصلني إلى هذه الحال ما من الله به علي من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له وبالتمكن من الأعمال الصالحة. ولذلك قال إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت إيقانا، لأن الظن هنا بمعنى اليقين، أيقنت أنني سألقى حسابي، فخفت من الله فقدمت الأعمال الصالحة. فهو في عيشة راضية، هذه العيشة جامعة لما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، فقد رضوها ولم يختاروا عليها شيئا أبدا، في جنة عالية، عالية المنازل، عالية القصور، عالية المحل، هذه المحلة الكريمة العالية، وهذه الجنة قطوفها دانية، ثمارها وجناها وأنواع الفواكه التي فيها قريبة المتناول، سهلة الأخذ، ينالها أهلها قياما وقعودا ومتكئين، بمجرد ما يشتهي يأتيه ما يشتهي، بمجرد الاشتهاء لا عناء ولا تعب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويقال لهم إكراما لهم كلوا واشربوا من كل ما لذ وطاب من الطعام والشراب هنيئا تاما كاملا من غير تكدير ولا نقص ولا تنغيص، وهذا الجزاء حاصل لكم بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي بما قدمتم من الأعمال الصالحة، صيام، صلاة، ذكر، عبادة، طاعة، خوف من الله عز وجل، تنظيف لهذا القلب من الشرك والبدع والغل والحقد، تقديم مراد الله على مراد أنفسهم. فالأعمال جعلها الله تعالى سببا لدخول الجنة، فالأعمال جعلها الله تعالى سببا لدخول الجنات ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. وأما دخول الجنة فهو محض فضل من الله على خلقه. هؤلاء أصحاب اليمين أيها الإخوة، جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. لكن تعالوا انظروا معنا لأصحاب الشمال.
وأما من أوتي كتابه بشماله،
هؤلاء أهل الشقاء يعطون كتب أعمالهم المشتملة على أعمالهم السيئة، يأخذون بشمائلهم تمييزا لهم وخزيا وعارا وفضيحة. فيقول أحدهم من الهم والغم والحزن يا ليتني لم أوت كتابي، لأنه يبشر بدخول النار والخسارة الأبدية التي لا يربح بعدها أبدا.
ولم أدري ما حسابي،
ليتني كنت نسيا منسيا، ليتني لم أبعث ولم أحاسب.
يا ليتها كانت القاضية،
أي ليتني لما مت ما بعثت، ليتني ما بعثت مرة أخرى بعد الموت. ثم التفت إلى ماله وإلى سلطانه، إلى تلك الأموال، فأصبحت وبالا عليه، لم يقدر على شيء.
ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية.
يظن أنه بهذا الفعل سيرحم، ما نفعتني الدنيا، ما نفعتني الأموال، ما نفعتني القصور، ما نفعني الأصحاب، ما نفعتني الوزارات، ما نفعني الملك، هلك عني سلطانية، ذهب واضمحل. أين الجنود؟ أين الكثرة؟ أين العدد؟ أين العدة؟ أين الجاه؟ أين العرض؟ كل هذا زائل، ذهب أدراج الرياح، فات كل ما يظن به الأرباح، حضرت بدله الهموم والغموم والأتراح. فحينئذ يؤمر بعذابه، فيقال للزبانية الغلاظ الشداد خذوه فغلوه، اجعلوا في عنقه غلا يخنقه، ثم الجحيم صلوه، أي قلبوه على جمرها ولهبها، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة، اسلكوه فيها، ضموها فيه بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه ويعلق فيها، فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع المؤلم. فبئس العذاب والعقاب، ووا حسرتاه له من هذا التوبيخ والعقاب، فإن السبب الذي أوصله إلى هذا المحل
إنه كان لا يؤمن بالله العظيم،
هذا هو السبب الأول يا إخوتي الكرام، لأن نال هذه المكانة وهذه الخسة والفضيحة والخسارة العظيمة، أنه كان لا يؤمن بالله العظيم، كان كافرا معاندا لله ولرسله، رادا للحق.
ولا يحض على طعام المسكين،
ليس في قلبه رحمة يرحم بها الفقراء والمساكين، فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم، وذلك لأن مدار السعادة ومادتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان بالله، والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان، إطعام، إنفاق، بر، إحسان، تبسم، ومع هذا لا يوجد عند هذا الإنسان شيء من ذلك.
فليس له اليوم هاهنا حميم،
ليس له قريب ولا صديق يشفع له ولا أحد يجيه من عذاب الله، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ثم قال الله تعالى:
ولا طعام إلا من غسلين،
هو صديد أهل النار الذي هو في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح وقبح الطعم، ما يخرج من فروج المومسات الزانيات والزواني، يسقاه هذا جزاء وفاقا. لا يأكل هذا الطعام الذميم إلا الخاطئون الذين أخطأوا الصراط المستقيم وسلكوا كل طريق يوصلهم إلى الجحيم، فلذلك استحقوا هذا العذاب الأليم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أصحاب اليمين، وأن يبعدنا عن أصحاب الشمال، وأن يجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إلى الملتقى في لقائنا القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.